وقد أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث الأول عن الصحابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم بأمر ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. فهذا الحديث مكون من جملتين، جملة فيها الأمر بامتثال الأوامر، والجملة الثانية فيها النهي عن ارتكاب المحظورات، وأن الإنسان يبتعد عن الأمور المنهية التي نهاها عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيمتثل المأمور ويجتنب المحظور. وهذا مطابق أو منتزع من قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن هذا الحديث هو مثل هذه الآية في المعنى، لأنه مشتمل على قاعدتين عامتين، وهما اتباع الرسول، طاعة الله عز وجل في كل ما أمر بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم الرسول هو مبلغ عن الله، لأن ما يأتي به من الأوامر والنواهي ليس من عندي وإنما هو من عند الله، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن وحي من الله، والسنة وحي من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ للكتاب وللسنة، وهو عليه البلاغ، ولا يأتي بشيء من عنده وإنما يأتي بالوحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في أحاديث عديدة كما جاء في القرآن في هذه الآية الكريمة وما تكون وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وجاء في أحاديث عديدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن السنة أنها من الله، كما جاء في حديث أنس الطويل المتعلق بالفرائض الذي يروي عن الذي عن أبي بكر رضي الله عنه أن هذه فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها تتعلق ببيان مقادير الصدقة، وفيها أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. وكذلك الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال أنه يغفر للشهيد كل شيء، ثم أنه قال بعد ذلك إلا الدين، قال بعد ذلك سارني به جبريل آنفا، يعني هذا الاستثناء يعني جاء به جبريل، لأنه الذي جاء بالأصل وجاء بالاستثناء. فقوله صلى الله عليه وسلم سارني به جبريل، يعني اللي هو هذا الاستثناء، هذا يوضح أن السنة أنها من الله. ولهذا فالقرآن وحي من الله والسنة وحي من الله، إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به، وأن السنة فمتعبد بالعمل بها، وطاعة الله عز وجل فيها لازمة كطاعته فيما جاء في الكتاب العزيز. ولا يفرق بين الكتاب والسنة بأن يمتثل ما جاء في الكتاب ويترك ما جاء في السنة، لأن هذا من الزيغ والزندقة. ولهذا فإن من يقول إنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة هو مكذب للكتاب وللسنة، أو مكذب بالكتاب والسنة، لأن القرآن يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا كان لا يؤمن بالسنة فإنه مكذب للقرآن في هذه الآية وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن المعلوم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المبين في القرآن والموضحة له، وكثيرا من الآيات تكون فيها إجمال ويأتي بيانها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي بيانها وشرحها وإيضاعها في سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا ما عرفت مقادير الصلوات، يعني الركعات في كل صلاة وأوقاتها، إلا بالسنة. فالذي يقول أنه يعمل بالكتاب ولا يعمل بالسنة كيف يصلي؟ من أين له أن المغرب ثلاث وأن العشاء أربع وأن الفجر ثنتين؟ فإذا هو كافر بالكتاب والسنة، من كفر بالسنة وقال إنه مؤمن بالقرآن فهو كافر بالقرآن والسنة، لأن القرآن فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأركان الإسلام يعني جاء توضيحها وبيانها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مقادير الزكاة ما عرفت إلا عن طريق السنة، المقادير والتفاصيل والنصاب كذا والذي يخرج كذا هذا لا يعرف إلا عن طريق السنة. والصلوات معرفة مقاديرها وأوقاتها إنما عرف بالسنة، عرف بسنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا الاتباع هو أحد الركنين الأساسيين أو الشرطين الأساسيين في قبول العمل. لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والأوامر كلها تمتثل والنواهي كلها تجتنب. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في بيان شهادة أن محمد رسول الله قال: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يعني أنه لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم إن الأمر منه ما هو أمر إيجاب ومنه ما هو أمر استحباب، وكل ذلك داخل تحت ما جاء في هذا الحديث. ما أمرتكم يعني سواء مما كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، وما فافعلوا يعني افعلوا ما هو مأمور به على سبيل الإيجاب وعلى سبيل الاستحباب، مطلوب هذا ومطلوب هذا. لكن المستحب لا يعاقب على تركه، والواجب هو الذي يعاقب على تركه، وكل منهما مأمور مطلوب فعله ومأمور به، وكل منهما مأمور به ومطلوب فعله، إلا أن أحدهما على سبيل الإيجاب ويأثم إذا تركه، والثاني على سبيل الاستحباب يؤجر إذا فعله ولا يأثم إذا تركه، إلا إذا تركه رغبة عن السنة فعند ذلك يؤاخذ على رغبته عن سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولو كان الأمر مستحبا بأن يتركه رغبة عنه. ولهذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تطلق إطلاقات، إطلاق عام يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة. وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني، فإن سنة كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وهذا أوسع إطلاقات لفظ السنة، ويليه إطلاق لفظ السنة على ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حيث تعطف على الكتاب، لأنه قال هذه المسألة دليلها الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله عز وجل كذا، والسنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. فإذا تطلق السنة على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي مرادفة للحديث، هي بهذا المعنى مرادفة للحديث. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثه ما روي عنه، ما جاء عنه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي هي مرادفة للحديث، وتأتي السنة في مقابل البدعة بأن يقال هذا العمل على سنة وهذا العمل على بدعة. وتأتي السنة في اصطلاح الفقهاء يراد بها المستحب الذي هو مأمور به لكن ليس على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل الاستحباب. فهذه إطلاقات لفظ السنة، فإنها تطلق على ما يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم الرغب عن سنتي فليس مني، وتطلق على ما جاء في حديث الرسول وذلك كتاب الله وسنتي، الحديث الذي فيه تركت فيكم كتاب الله وسنتي، فإن السنة إذا عطفت على الكتاب صار يراد بها الحديث. وكذلك أيضا في مقابل البدعة، فإن ما يقابل السنة هو البدعة بأن يكون ليس مخالفا لسنة الرسول وليس مما جاء به الرسول، فيكون من الأمور المبتدعة. والرابع وهو الذي في اصطلاح الفقهاء أن ما السنة ما هو من قبيل المستحب، فيقال المندوب ويقال المستحب ويقال المسنون، كلها بمعنى المأمور به لكن أمر استحباب وليس أمر إيجاب. فإذا جاء في كتب الفقه يسن كذا يستحب كذا يندب كذا، فإنها كلها من قبيل واحد، وهي أنه مأمور به لكن ليس على سبيل الإجاب ولكن على سبيل الاستحباب. ثم إن هذا الحديث جاء فيه الأمر مطلقا بامتثال الأوامر، وجاء النهي مطلقا باجتناب النواهي، ما إذا ما أمرتكم بشيء فخذوه وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولكن جاء في بعض الأحاديث تقييد ذلك بالنسبة للأمر بالاستطاعة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما النهي فلم يأتي مقيدا بالاستطاعة، لأن النهي ترك والترك مستطاعة، لا يقال أن الترك غير مستطاع، هو مستطاع. وأما الأمر هو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع. فالله عز وجل إذا أمر، الله عز وجل أمر بالصلاة وأن يصلي الإنسان قائما، قد يعجز عن القيام، يصيبه مرض أو يصيبه شيء يمنعه بأن يكون مقعدا، لا يستطيع القيام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا جاء التقييد في بعض الأحاديث، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما النواهي فلا تقيد بالاستطاعة، لا تقيد بالاستطاعة لأنها مستطاعة، لأنها ترك والترك مستطاع، لكن الأمر هو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع. ولهذا جاء في حديث صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الذي لا يستطيع القيام ليس مأمورا بالقيام لأنه لا يطيق، هو لا يستطيع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما النهي فإنه خال من القيد لأن التروك مستطاعة، والإنسان يستطيع الترك إذا وفقه الله عز وجل وجاهد نفسه الأمارة بالسوء ولم يستسلم وينقد لما تستهي النفس، فإنه يستطيع أن يترك، الترك مستطاع، لكن الأمر هو الذي لا يستطاع. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يعني الأوامر فيها يعني شيء يشق فيفعل الإنسان ولو مع المشقة، وشيء لا يطاق ولا يستطاع فهو الذي يفعل الإنسان على حسب قدرته وعلى حسب طاقته. أقرأ الإسناد والمتن.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا.
لبعده حدثنا
قال حدثنا